وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ عبد الله البسام اعتذر هذه الأيام، عنده مشوار يمكن 10 أيام أو نصف شهر، وطلب أني أحيي الدرس مكان ولما أرجع إن شاء الله تعالى.
الله يبارك فيك.
نحن الآن في بقية بيان أحكام ومعجزات ما حصل في غزوة تبوك، لأننا بدأنا بالقصة، وساق المصنف رحمه الله غزوة تبوك وبين لنا ما حصل فيها من الأحكام وما حصل فيها من المعجزات وما حصل فيها من الأمور الخوارق التي تعتبر من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق إلى ذكر أيضا مسجد الضرار، ومسجد الضرار كان بعد مرجع صلى الله عليه وسلم من تبوك، وقبل أن يصل إلى المدينة بشيء قليل نزل عليه الوحي بإحراقه وإخراج أهله، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه كما طلبوا منه. والآن المصنف رحمه الله بين لنا كل ما وقع في القصة وما استنبط منها من الأحكام وما مر فيها من المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، والآن يبين لنا قصة الثلاثة الذين قص الله لنا أمرهم في كتابه. وذلك أن هذه الغزوة، غزة تبوك، وقعت في حين عسرة من الناس وفي حين حر شديد، والمكان الذي هو تبوك يبعد عن المدينة بعد كثير وعلى مشارف الشام، وبين النبي أنه سيذهب إلى الشام، فلذلك اهتم الناس بذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام اهتم بهذه الغزوة وبين للناس ليكونوا على بصيرة من أمرهم، وأنهم يتجهون إلى تلك الجهة ليأخذوا حذرهم وليستعدوا، لأن المسافة بعيدة والعدو عنده استعداد بقوته بعدته وعدده. فبين لهم الأمر على الجلية. ثم إنه حث الناس صلى الله عليه وسلم على المبادرة في بذل الوسع في ذلك، وأن لا يتخلف أحد، وأن يعينوا في تجهيز الجيش، حتى قام صلى الله عليه وسلم في مسجده وحث الناس على الصدقة من أجل جيش العسرة. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وتصدق، قال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فشكر له صلى الله عليه وسلم ودعا له، ثم استمر صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة. فقال مع عثمان مرة ثانية وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. فدعا له صلى الله عليه وسلم، ثم استمر يحث الناس. فقام عثمان مرة ثالثة وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فتصدق في مجلسه ب300 بعير مكملة يأتي أهلها ويركبونها لا يحتاجون إلى شيء. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه أيضا تصدق ب4000 درهم زيادة على هذه الإبل التي صدق بها. فكان الصحابة رضي الله عنهم كل يأتي بجهده، وكانت الفقراء من الصحابة كثير، فيهم ناس ما يستطيعون الجهاد إلا إذا حملوا. فجاء أناس من النبي يطلبون أن يحملهم، فقال النبي: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا من عنده وهم يبكون حزنا على فوات هذه الغزوة، حزنا، ثم ذكر الله قصتهم، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو يتجهز أتاه ناس من المنافقين يستأذنونه، ويبدون أعذارهم وهم كاذبون، فيأتي هذا ويقول كذا ويتناخى، والنبي يعلم كذبهم فيعذرهم صلى الله عليه وسلم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهم. والله سبحانه وتعالى كذلك لما رجع من الغزوة الذين لم يستأذنوا وتخلفوا جاءوا أيضا يعتذرون إننا تخلفنا بإعذار وكذا. والله سبحانه وتعالى نبه نبيه بقول عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فكان من جملة الذين صدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الثلاثة التي يسوق المصنف رحمه الله قصتهم لنا، وهم الثلاثة الذين أشارت الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقبلها الآية الكريمة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم حث الله على الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فخاطب المؤمن أن يكونوا مع الصادقين، والصادقين هم الذين صدقوا مع رسول الله. وفي الدرجة الأولى المهاجرون الذين هاجروا من مكة تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم كله من أجل الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك وصفهم الله بالآية الأخرى أنهم هم المهاجرون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تبين الله من هم الصادقون، هم المهاجرون بهذه الآية الكريمة. ثم في هذه الآية بعد نزلت بعد الآية الأولى وقال الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المهاجرين الذين صدقوا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يترتب على الفضل العظيم مع الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيل الله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهؤلاء الثلاثة الذين أشارت لهم الآية الكريمة يذكر لنا المصنف رحمه الله قصتهم، لأنهم تخلفوا وهم لم يقصدوا التخلف، ولكنهم الأمور مرهونة بالقدر، فهذا يبي يمشي اليوم يبي يمشي بكرة يبي يمشي كذا، وهذا يحضر شغله ويحضر راحلته ويحضر بعض ذلك، فتفاوت الوقت وذهب عليه الوقت من غير أن يقصد التخلف، ما قصد التخلف. فلذلك لما جاء إلى النبي وأخبروه وجاء المعذرون ويعتذرون من النبي والنبي عليه الصلاة والسلام يعذرهم، يعرف أنهم منافقين. لكن لما جاء هؤلاء قالوا يا رسول الله والله ما لنا عذر، حنا أصح ما كان وأغنى ما كان ولنا قدرة، ولكن الأمر كذا وكذا، والأمر الآن ما نستطيع، نستطيع أن نكذب ونستطيع أن نقول غير هذا، لكن ما نصارحك بما حصل. فأخرهم النبي عليه الصلاة والسلام كما سأتي قصتهم فيما ذكر المصنف خلاصة ذلك. نعم.
قال بعض الشارحين أول أسمائهم مكة وآخر أسمائهم عكة، روينا في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله
عنه. وش الكلام هذا؟ أول أسمائهم؟
نعم. أول أسمائهم مكة وآخر أسمائهم عكة. واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. غير أني تخلفت في غزوة بدر.
نعم، هذا اللي يحكيها كعب مالك رضي الله عنه، الحديث هو الذي ذكره رضي الله عنه، ولأنه ربما كان هو أشدهم، ولأنه رضي الله عنه هو أشبهم، فهو الذي يروي القصة، ولأنه له مكانته في المدينة وفي غير المدينة، ولذلك حصل له ما حصل من ملك الشام، أنه أرسله قال أنت ما تبدر مذلة، تعال عندنا ونعطيك اللي تبي. نعم كما سيأتي. نعم،
غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش.
نعم، غزوة بدر ما كان الصحابة على علم أنهم سيذهبون للقتال، لأن أصل خروجهم من المدينة ليعتلضوا عير قريش، العيرة التي أتت من الشام تحمل ميرة، تحمل أرزاق وملابس، فأرادوا أن يأخذوها على قريش، لأن قريش في ذلك الوقت العداوة بينه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد القتال وصار فيه نعمة عظيمة ومنة كبرى، حصل الانتصار للمسلمين وقتل أشراف المشركين ورؤساءهم الذين كانوا يؤذون الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام، فقتلوا في بدر، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. والله يقول ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، لكن جابكم الله بدون تواعد بينكم، حصل ما حصل. نعم،
حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد، أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أنكر في الناس منها.
نعم، غزوة بدر أشهر، ولذلك يقال فلان من الصحابة فلان بدري، يعني من أهل بدر، يعني قصة وقعة بدر اشتهرت، ولأن الله فرق بها بين الحق، والله سماها سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فحصل فيه التفرقة. لكن كعب رضي الله عنه يقول إن مشهدي في العقبة في أيام الحج حينما جاء الأنصار رضي الله عنه وآمنوا بالرسول وتواعدوا مياه خلف العقبة عند الشجرة وتعاقدوا مياه وأخذ عليهم الميثاق وهم التزموا له بأن يحموا مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم، فهو يقول ذلك الموقف عندي أنا أشرف من موقعة بدر، وإن كانت بدر عند الناس أشهر وأذكر. نعم،
كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قد أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قد حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى تلك الغزوة.
نعم، حتى إلا تلك الغزوة، يعني النبي كان إذا أراد غزوة من الغزوات التي هي قرب المدينة، إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومعنى التورية أنه يظهر للناس أنه سيذهب إلى جهة ما وهو يريد جهة غيرها، وهو لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ما يظهر ولا يكذب، ولكنه في الحرب خدعة، فربما يخدع بعض المستمعين، يخشى من العيون، عيون الكفار، ويخشى من الجواسيس لا يترصد له الأعداء فيتكلم، فإذا أراد أن يغزو جهة الشمال صار صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطرق لجهة الجنوب، ويسأل عن موارد الماء التي جهة الجنوب، وهو لا يقصد الجنوب، لكن بس مجرد سؤال، مجرد السؤال، أنا ما كذا ولا شيء، بس يسأل مجرد سؤال، فإذا سأل ظن بعض الناس أنه سيذهب جهة الجنوب لأجل سؤاله، والنبي ما هو سيذهب إلى هذا، هذه من التورية، راد يتوجه شمال ما يذكر الشمال، يذكر الجنوب وإلى المارد الفلاني، اللي يمشي من المارد الفلاني متى يصل الماء الفلاني، الطريق الأيمن هل هو الأسهل ولا هو الأصعب، الطريق كذا وكذا، والوادي الفلاني يسأل. فإذا سمعوا النبي يسأل عن هذا جزم الناس أنه يذهب إلى جهة الجنوب وهو لا يريد، يريد جهة ثانية غيرها. لكن في غزوة تبوك لا، بين للناس إننا سنذهب إلى الشام، ولو ورى بغيرها وضح للناس أمرهم ليستعدوا، لأن المكان بعيد والقوم هناك عندهم عدة وعدد، فوضح أمرهم. نعم.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد.
نعم، هذه من هذا من من البلاء ومن الامتحان، من الامتحان أن كانت غزوة تبوك مكان بعيد وفي وقت عسرة مثل ما ذكر الله وفي وقت حر شديد، وأيضا أنه في ذلك الوقت عندما عزم على السفر عليه الصلاة والسلام قد طابت الثمار في المدينة، الفواكه بدأت تستوي والتمور بدأت تستوي، وهذا يصعب على الناس، لكن هذا من الامتحان ليتبين المؤمن الخالص الذي يؤثر الآخرة على الدنيا، ويتبين المنافقون الذين لا يؤثرون ذلك. فهذا من الابتلاء والامتحان، هل يصبر المؤمن أو لا يصبر، هل يؤثر الدنيا على الآخرة أو لا يؤثرها. فهذه من الحكم التي الله سبحانه وتعالى يمتحن بها عباده ويختبرهم بها. أنا
واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا هبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد.
نعم، أخبرهم بوجهه الذي يريد، الجهة، الوجه، الجهة التي يريد أن يقصدها، فبين لهم أنه سيذهب إلى الشام ليكونوا على بينة من أمرهم. نعم.
والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ.
كتاب
أحسن الله. نعم. ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان.
نعم، من كثرتهم. نعم.
قال كعب رضي الله عنه: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي الله.
نعم، لأنه كانوا كثير، والناس الآن في ذلك الوقت قد امتلأت المدينة من المهاجرين، وكذلك الأعراب الذين هداهم الله وأسلموا ونزحوا إلى المدينة، وقد كثر الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة في فتح مكة كان معه 10,000، فهو في ذلك الوقت قد اتسع الإسلام ودخل الناس أكثرهم في دين الله، فكانوا كثير. فكعب رضي الله عنه يقول: لو يتخلف 1 أو 2 أو 10 أو 20 ما حد دري عنهم إلا إذا نزل وحي من السماء. فهؤلاء الثلاثة نزل فيهم وحي من السماء، وذلك لأجل تطهيرهم ولأجل التوبة عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم صدقوا، صدقوا مع الله وصدقوا مع رسوله، وتابوا من تأخرهم مع غزوة النبي عليه الصلاة والسلام، وندموا على ذلك وتأسفوا أسفا شديدا على هذا، فتاب الله عليهم. نعم.
ما لم ينزل فيه وحي الله تعالى، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أعدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقل شيئا.
نعم، يعني طفقت، أخذ بعجلة أنه يستعد للتجهيز، يخرج للسوق ويأخذ الحاجات وكذا يجمعها، ويأتي لبيته ويحاول أن يجمع الأشياء اللي عنده، لكن يذهب عليه الوقت، يذهب إلى السوق ثم يصدفه ما يصدفه ويرجع ما سوى شيء، عند بيته كذلك يذهب عليه الوقت ما سوى شيء لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأقول في نفسي: أنا قادر عليه إذا أردت.
فلم كذلك التسويف، وأنه مستعد، شاب ومعه رواحله وكل شيء ويعرف الطريق، فهو آمن، يعني ما فيت شيء، بدل ما يقطعونهم مسافة مثلا 20 يوم 25 هو ممكن يسويها ب10 أيام. نعم.
فلم يزل يتمادى به حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فليتني فعلت.
فلم نعم وليتني فعلت هم ولم يفعل لحكمة أرادها الله. نعم
فلم يقدر لي ذلك.
مقدر نعم
أحسن الله عليك. فلم يقدر لي ذلك، فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموضا عليه في النفاق.
نعم كان يخرج لما أنهم انقطع الجيش وانتهوا ولا بقي أحد، كان إذا خرج من بيته للسوق يناظر، ولا ما يشوف أحد من اللي هو يعرف من الصحابة المعروفين بقوة الإيمان، يقول لا نظرت ولا ما أعرف إلا ناس يغمزون بالنفاق، فازدادوا بذلك أيضا هم وغم، لأنه ما رأى من الصحابة المعروفين رضي الله عنهم، كل ما رأوا إلى ناس الناس يتكلمون بهم منافقين.
أو رجلا ممن عذر الله تعالى.
أي نعم، أو رجلا ممن عذر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على العرج حرج، فهؤلاء ليس عليهم حرج في الجهاد في سبيل الله. فيقول أما إنسان معذور عذره الله أو إنسان مغموض عليه بالنفاق. نعم.
أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك.
نعم فلما بلغ تبوك النبي عليه الصلاة والسلام تذكر كعب، لأنه يعرف كعب رضي الله عنه، تذكره النبي وسأل عنه. نعم.
فقال وهو جالس في القوم في بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برده والنظر في عطفيه.
نعم انه تخلف، واستغرب الصحابة انه يتخلف مثل كعب على شبابه وقوته، وله هناك ما يمنعه من الجهاد، ويعرفون انه، لكن بعد ذلك صار يساوي له ما الشك فيه، مش اللي يمنعه. فلذلك قال من قال لما قال النبي ما فعل كعب، يعني اين كعب، ما انا بشوف كعب ما فعل، فقال احد الجالسين حبسه برده، يعني لابس برد جديد ونظيف هذا اللي حبسه، والنظر في عطفه يلبس برده وانه فهذا اللي معجبه شبابه وبرده وتحسين ثيابه، هذا اللي اشتغل بهذا وترك الجهاد في سبيل الله. نعم.
فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه
وارضاه
بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول.
نعم هكذا الصحابة رضي الله عنهم لما تكلم الرجل الأول بالكلام الذي ما ينبغي أن يتكلم به، لكن رضي الله عنهم ربما كان هذا من غيرتهم عليه ومن غيرتهم أنه كيف يتخلف مثل كعب، فتكلم من تكلم بقوله حبسه برده والنظر في عطفه، لكن معاذ رضي الله عنه ما أعطاه الله من العلم وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الورع، معروف بعلمه وبزهده وبورعه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فقال معاذ رضي الله عنه صادا عن عرض أخيه، قال يا رسول الله ما علمنا والله عليه إلا خير، وأنكر على الرجل الذي تكلم بالكلام، قال بئس ما قلت، لأنه تناوله سوء، قال بئس ما قلت ما علمنا عليه إلا خيرا يا رسول الله، ما يعرفون أنه رجل مؤمن محافظ ولا يغمز بنفاق ولا شيء، فكون الإنسان مثلا لنفرض أنه غلط غلطة ما يحكم عليه من بالله بهب جنس الكلام هذا. نعم.
فسكت رسول الله.
هذا ينبغي، هكذا ينبغي للمسلم أنه إذا اغتيب أحد عنده ممن يعرف صلاحه ويعرف عنه أن يرد عن عرضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا، وقال من رد عن عرض أخيه في موطن تنتهك فيه حرمته إلا رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا ينبغي من إذا سمع إنسان يتكلم فيه وأنت تعرف عنه الخير وتعرف عنه، ينبغي مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه أن تبت عن عرض أخيك. نعم.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرت همي.
نعم، لما بلغه أن النبي راجع من تبوك خلاص الآن فات الذهاب، قال فلازمني الهم والغم، كيف بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عندي عذر، كيف بيعتذر عن النبي؟ ما عندي عذر أعتذر منه، أنا قصرت، ذهبت علي الأيام وتساهلت حتى ذهب ما ذهب، وهو لم يقصد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إرادة الله. نعم.
وتفقت أتذكر الكذب فأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل قادما راح عني الباطل حتى عرفت أني لم أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب.
نعم، وكان يفكر ماذا يعمل، ماذا يقول للنبي، ويشاور أهل الرأي من قرابته وأهله ماذا أعمل. فلما سمع أن النبي وصل المدينة قال: ذهب عني كل شيء وعزمت على الصدق، إني ما أتكلم إلا بالشيء الواقع، والله سبحانه وتعالى يعلم حالتي. فعزم على هذا وجاء إلى النبي وأخبره بالواقع.
فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد.
إنما هكذا عادته صلى الله عليه وسلم، إذا قدم من سفر ما يذهب إلى بيته، إذا قدم من سفر ذهب إلى المسجد وأناخ رحلته ودخل للمسجد وصلى ركعتين وجلس لأصحابه وأتوا إليه يسلم عليه الباقين في المدينة الذين لم يذهبوا معه، وجلس يتحدث معهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فجلس، فلما جلس صلى الله عليه وسلم أتى إليه من في المدينة الذين هم معذورون، أتوا إليه وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه، وغير المعذورين من المنافقين جاءوا يعتذرون: أنا عندي عذر كذا وأنا عندي كذا، والنبي يعذرهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم: يعتذرون إليكم إذا رجعتهم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسائر الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذه سورة التوبة نزلت في أكثر أحكام غزوة تبوك، وبينت أحوال المنافقين، سواء المنافقين الذين كانوا معه، لأن في جزء من المنافقين ذهبوا معه إلى تبوك، وذهبوا لا لغرض الجهاد، لا، لكن ذهبوا لغرض التخذيل ولغرض لعلهم يجدوا من الرسول عليه الصلاة والسلام غرة، أو يجدوا كيد لعلهم يفتكوا به أو يعملوا معه عمل، ما ذهبوا للإصلاح، لا. ولذلك حاولوا أن يلقوه من العقبة في غزوة تبوك، لما كان في الليل وتوجه صلى الله عليه وسلم وصل إلى طريق مع عقبة، وكان الطريق ضيق، فقال النبي للصحابة رضي الله عنهم: إن ذاهبون مع هذه العقبة، فإذا رأيتم أن يذهب بعضكم من الطريق الثاني، لأن العقبة ضيقة، ما لو مشى كلهم معه تزاحموا ويصير في خطر عليهم. فذهب أكثر الصحابة والنبي ذهب عليه الصلاة والسلام. فالمنافقون اغتنموا هذه الفرصة وقالوا: هذه فرصة نعملها لعل الله يريحنا منه، لأنهم ما ذهبوا معه ليجاهدوا، لا، متحيلون به الفرص، يتربصون به الدوائر. فلما صعد صلى الله عليه وسلم واجتمعوا وهموا أن يلقوه من راحلته صلى الله عليه وسلم، في الحال نزل عليه جبريل وأخبره بما هموا به وبما هم مستعدين لم سيأتون إليه، فأمر صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يمسك زمام الناقة، وآخر يكون خلف الناقة يصد عنها الإبل التي تأتي تزحم، وصعد مع العقبة، ثم نفذوا ما هموا به من الخيانة، وجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم مسرعين برواحلهم ليزحموا في ذلك العقبة لعله يسقط من راحلته، فلكن كان الزمام مع أحد الصحابة وكان أحدهم خلف الناقة لئلا يزحمها الإبل يصد الإبل بالعصا عنها، فدحموا عليه الصلاة والسلام ثم انطلقوا وكانوا بليل وكانوا متلثمين ما يعرفون قاطين وجيههم على رواحلهم. وكان رضي الله عنه حذيفة هو الذي يصد الإبل، فلما أنهم عملوا ما عملوا وذهبوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: هؤلاء المنافقون أرادوا كذا وكذا، لأن جبريل أخبره. ثم قال لحذيفة: تعرف هؤلاء؟ فقال: لا يا رسول الله ما عرفت منهم أحد، لأنهم متلثمين متلثمين ما عيونهم وبالليل ما يشوف من وجيههم شيء يتضح له. والصحابة رضي الله عنهم على جانب كبير من الورع، ما هو بمجرد الشبه ويقول هذا فلان وهذا فلان، لا ما يقول حتى إنه مثل الشمس. ثم قال: لا والله يا رسول الله ما عرفت منهم أحد إلا إني عرفت ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان، عرف الإبل. هذا لو واحد منا وعرف الناقة ثم يقول الناقة فلان، ثم يقول فلان هذه ناقة ويقين هو اللي عليها، لكن من ورع وحذيفة قال: الناقة ناقة فلان وأنا ما أدري من اللي عليها هو أو غيره. فهذا من ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: يا رسول الله الناقة ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان، فسماهم للنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أخبرك بأسمائهم. فعد عليه: هم فلان وفلان وفلان وفلان، حتى عد منهم هؤلاء من والسلام قال لحذيفة: لا تخبر بهم أحد، لأنه ما يحب أنه عليه الصلاة والسلام يكون هذا معروفين والنبي عارفهم، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم يسمون حذيفة بن اليمان صاحب السر، السر لأن النبي أسر له بأسماء المنافقين وهو ما خبر أحد عنهم، لأن النبي أمره أن لا يخبر أحد فعرفه. وأنزل الله تعالى في فعلهم هذا في قوله سبحانه وتعالى: وهموا بما لم ينالوا، هموا بهذا يفعلوا ولكنهم لم ينالوا شيئا، والحمد لله من النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المنافقين كذلك في المدينة ناس منافقين أصلا ما ذهبوا معه، فلما جلس في المسجد أتى إليه الناس يسلمون وجملة من المنافقين يعتذرون، والله يقول: يعتذرون إليك إذا رجعتم إليكم إذا رجعتم منهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم وجزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم الفاسقين. إلى أن بين أحوال المنافقين: الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ثم بين حالة المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أخبر الله نبيه أنك تعرف ناس من المنافقين وفيه ناس من المنافقين أنت ما تدري عنهم، ما النبي ما يعرف المنافقين كلهم لأن النبي ما يعرف ما في القلوب، يظهرون له يصلون معه يذهبون معه. في ناس منافقين أكثر الصحابة يعرفونهم مثل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وأشكاله جلساه، هذا هم معروفين عند الصحابة كلهم الصغير والكبير والنساء والأطفال عارفين هذا رأس المنافقين. في ناس من المنافقين زيادة على هذا يعرفونهم أكبر الصحابة رضي الله عنهم. في ناس من المنافقين ما يعرفهم إلا الرسول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. في ناس من المنافقين الرسول ما يدري عنهم ما يعرف، لأن الله يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقين ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم، يعني لا تعلمهم أيها النبي نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهذه أحوال المنافقين، فجاءوا يعتذرون إليه، والله سبحانه وتعالى يقول: حفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، خجلهم خلهم يشوفون. نعم.
وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا.
نعوذ بالله.
فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى.
استغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، على ظاهرهم أظهروا الإسلام وأظهروا الإيمان وصلوا مع الرسول ويجاهدون معه، والنبي يعلم هذا، ولكنه النبي يقول: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، يقبل ظاهرهم وأمرهم إلى الله. واستغفاره لهم إذا كانوا منافقين ما ينفعهم، لأن الله يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. ولكن هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، يخالق كل أحد بخلقه حسن، لأن الله أعطاه الخلق العظيم كما في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو يخالق بخلقه الكريم وخلقه الطيب عليه الصلاة والسلام كل أحد، وفي الآخرة أمرهم إلى الله ومصيرهم إلى الله. نعم.
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال.
نعم. لما جاءت كعب رضي الله عنه إلى النبي وسلم عليه ما مثل معاملة المنافقين، تبسم له لكنه مهم تبسم محبة، تبسم غضب، إيش اللي يخرك عن الجهاد؟ يعني النبي عارف انه صاحب صدق، ايش اللي جعلك تتاخر وانت مثل من المنافقين ولا تغمز بالنفاق؟ هل يكون بدا بك شيء؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم، تبسم المغضب في شق ذلك عد على كعب واشتد عليه الامر.
ثم قال تعال، فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى، إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا.
نعم يحسن يتكلمك يا عبد الله عنه، وله أسلوب حسن يقنع الناس. قال لو أنا عند غيرك يا رسول الله سأتكلم كلاما أقنعه، وأنت بعذر واضح عنده وعند غيره، لكن هذا ما ينفع عندك يا رسول الله، ينزل عني أكل وحي من فوق ويفضحني. أنا بخبرك بحقيقة، ولو أن واحد من الناس فأنا عندي جدل وعندي قوة وفصاحة وأستطيع أتخلص منه، ولا أقوم إلا هو راضي عن إرضاء كلي، وكل من سمع كلامي يصدق كلامي وأنتهي منه، لكن هذا ما ينفع. البهرج ما ينفع على الرسول، ينزل عليه الوحي ويخبره بما في قلبه ما عملت.
ولكني والله إني لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله أن يسخطك علي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله تعالى. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك.
نعم صدق، أبين أنه تخلف ولا له عذر، فقال ما دمت أنك صدقت أبينت ما عندك، هذا أمرك إلى الله، ننتظر ما ينزل من الله في شأنك وفي حقك. لو انه اعطاه من الامور سامح الرسول وقرح مثل ما راح على المنافقين، لكن ما دام صدقت ما نعذرك، وانت تقول انك راح لك عندك وكل شيء متعسر وبس تخلفت، هذا امرك الى الله. فاخره النبي عليه، ولذلك قال الله سبحانه وعلى الثلاثة الذين كلفوا، يعني الرسول خلفهم كان امرك الى الله، انتظر لما يجيك فرج. ما هم معناه خلفوا عن الجهاد ما ذهبوا، لا، الرسول خلفوا ما قبل عذره، قال تخلف ننظر في امرك، فهم خلفوا خلفهم الرسول عن قبول عذرهم. الثلاثة الذين خلفوا قبل الله أعذار اللي جاءوا يعتذرون، أما هؤلاء الذين صدقوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أعذركم ولا أقول أني أعذركم ولا لا أعذركم، هذا أمركم إلى الله، ننتظر الوحي فيه من السماء، فخلفهم. فلذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفهم الرسول عن عذرهم او عدم العذر عليه الصلاة والسلام، وليس المراد كمثل ما يفهم بعض الناس ان المراد انهم تخلفوا عن الغزو مع الرسول، لا، خلفهم الرسول عن قبول عذره، ولذلك هم ثلاثة، اما الباقين فهم كثير. نعم.
فقل صدق، فقل حتى يقضي الله فيك. فقلت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت، هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي.
نعم، مرارة بن الربيع وأمية رضي الله، هلال بن أمية رضي الله عنه، من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. فلما قالوا له حسفوه، شفت من الرسول والرسول يخلك ما بينت وأعطيت الرسول عذر، وتستغفر وتتوب، الرسول يبي يستغفر لك وتتوب إلى الله وتنتهي. قال هممت أن أرجع وأكذب نفسي لعن الله. فقلت هل أحد حصل له مثل هذا؟ صدق الرسول وأخرهم الرسول وخلفهم؟ قالوا نعم، هلال مرار رضي الله عنهم، فلما ذكروا هذين الرجلين ولهم من أفاضل الصحابة قلت يسعني ما يسعهم، فلم يرجع إلى النبي، قال احكم الله بنا ما هذول الناس صالحين وأمري كأمرهم هنا.
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا رضي الله عنهما ففيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن أحد من الناس أن يكلمهم، يعني هجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يهجرون فلا يكلموهم ولا يجيبوهم ولا حتى يحكم الله في أمرهم. لنا
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا.
نعم، تغير الناس عليهم لأن النبي أمرهم بذلك، في يوم يسلم على الواحد ولا يرد عليه، ويناظرونهم الناس نظرة شزر، فضاقت عليهم الأرض مثل ما حكى الله عنه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاءهم الفرج من عند الله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نعم،
حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي التي أعرف.
نعم، لما تنكر الناس له حتى الأرض يقول في نفسه تنكرت له، ما هي بالأرض اللي هو يعرف ولا هو الشوارع اللي هو كان يمشي فيها واستوحش من شد ما أصابه. نعم، رضي الله عنهم.
فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صاحبا كبار السن ومن شدة ما أصابهم حتى ما خرجوا ولا من بيوتهم، فهم استكانوا في بيوتهم وجعلوا يبكون ويلتجئون إلى الله، لكن هو يذكر عن نفسه أنه كان شاب فهو يذهب ويحضر الصلاة مع الرسول ويذهب بالأسواق وكذا، وإن كان الناس ما حد يكلمه ولا حد يسلم عليه ولا حد هنا.
وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، وأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا. ثم أصلي قريبا منه فأزارقه النظر، فإذا أقبلت إلى صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسكت، فعدت فناشدته فقال رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل علي كعب بن مالك.
من يدلني
على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك، ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فقلت لما قرأته وهذا أيضا من البلايا، فتيممت بها التنور فسجرتها بها.
نعم، لما أنه تصور الحائط على ابن عمه وجاء لعله يتحدث معه بعض الشيء اللي ينكس عنه بعض الشيء، سلم عليه ولا رد عليه السلام امتثالا لأمر الرسول. ثم سأله بالله فقال أسألك بالله هل تعلمني أن يحب الله ورسوله؟ فكرر عليه ولا يجيب، فلما كرر عليه قال الله ورسوله أعلم، فجعل يبكي واشتد عليه. ثم رجع من حيث أتى، ثم جاءه البلاء الآخر لما مشى في الشارع وجد هذا النبطي من أنباط الشام، النبطي الناس اللي غير العرب، يعني من الناس جايين من الشام ليس من العرب، جايين معه أشياء يبيعها، وإذا هو يحمل كتاب من ملك غسان إلى كعب، لأن كعب كان مشهور، كتب إليه قال بلغنا إن صاحبك قد جفاك، يعني أنهم ما آمنوا بالنبي، ولا قال أن النبي قد جفاك يعني صاحبك، لأنهم ما يؤمنون به صلى الله عليه وسلم، إن صاحبك قد جفاك وأنت ما أنت في دار مذلة ولا في دار مبيع، الحق بنا نعطيك ما تبي. فلما رآه زاد في ذلك، قال هذا من الامتحان وهذا من البلوى أيضا، فذهب إلى التنور ومزق الكتاب وأشعل به التنور، كله من شد البغض لما حصل من هذا. نعم.
حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب
هذا أيضا من الأمور ومن شدة الأمر، ولكن إذا اشتد الأمر فقد أتى الفرج، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر يعقبه يسرا، لأنه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، في لغة العرب وعند علماء النحو أن الكلمة إذا تكررت وهي معرفة فهي هي لا تتكرر، كرر لفظها وهي هي بمعناه، فإن كررت وهي نكرة فهي شيء آخر، ولذلك يقال في الآية الكريمة فإن مع العسر يسرا، فهذا العسر معه يسر، ثم قال العسر، العسر الذي مضى يسرا فيسرا ثاني، ولذلك قيل لا يغلب عسر يسرين. فعندما اشتد مضى 40 يوم بعد ذلك أمرهم النبي ألا يقربوا نساءه، فلما جاءه رسول الله وأمره يجتنب امرأته قال طلقها، قال لا النبي أمرك أن تجتنبها، فهو كان في مكتمل شبابه وخاف، فقال اذهبي لأهلك حتى يقضي رسول الله ما شاء، واشتد عليهم الأمر في هذا، لكن لما اشتد الأمر اقترب الفرج، فبعد ذلك بأيام قلائل أتأهم الفرج من الله سبحانه وتعالى.
قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع،
هلال نعم،
إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت والله ما به حركة إلى شيء، والله
نعم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقربوا نساءكم، لكن هذا هلال رضي الله عنه كان كبير السن في حاجة للخدمة وليس عنده من يخدمه، فأتت امرأته إلى الرسول وقالت يا رسول الله تأذن لي أنا خدم خدمة فقط؟ قال لا يقربك. قالت ما عنده حركة نبذ منك ولا هذا الأمر، فكيف بعد هذا الأمر ليل ونهار ويبكي رضي الله عنه وأرضاه، فأذن له صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تخدمه. نعم.
ووالله ما زال يبكي مذ كان إلى يومه هذا، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا استأذنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب، فلبثت بذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا
رضي الله عنهم وارضاهم. نعم، 50 ليلة وهم في هذه الحالة، حالة الكرب، حالة الشدة، رضي الله عنهم وارضاهم.
فلما صليت صلاة الفجر 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سرع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعلمت أن قد جاء فرج، وآذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله تعالى علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلى فرس وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل من أسلم.
نعم، إلي بفرس، أحد الصحابة رضي الله عنه فرس وراح يبشر تعالى رضي الله عنه، واحد على رجله جاء من فوق الجبل، جبل سرع الذي يقع غرب المدينة، برجله أسرع وصار أسرع من الخيال لأنه اختصر الطريق. نعم.
فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله تعالى عليك يا كعب.
لتهنك توبة الله. نعم،
لتهنك توبة الله تعالى عليك يا كعب. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، وكان كعب لا ينساها لطلحة.
نعم، لأنه قام بين يدي الرسول وقبله وهناه في هذه التوبة، وهذا رأى لها قيمة كبيرة لأنه من المهاجرين رضي الله عنه، والمهاجرون كانوا عند النبي جالسين لكن ما قام منهم أحد، لعلهم قاموا إنما هو أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مات من شدة الفرح بتوبة الله على كعب ومحبته له، وملك نفسه حتى قام وقابله وهنأه. فلذلك يقول كعب ما أنسى له حياته إنه قام بهذا الموقف بين الصحابة رضي الله عنهم وأمام النبي عليه الصلاة والسلام وهنأهم بتوبة الله عليه. نعم.
فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور،
اللهم صل وسلم عليه. نعم، يبرق وجهه من السرور، هكذا كانت محبته لأصحابه ومحبته بما يدخل عليهم السرور ويفرح به. في الأول لما رأى تخلفه تبسم المغضب، لكن لما جاءت توبة من الله سبحانه وتعالى قال: فأتيته ووجهه تبرق أسرير وجهه صلى الله عليه وسلم، من محبته للخير لأصحابه رضي الله عنهم ما حصل له من التوبة.
قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك.
ما في شك هذا هو أفضل يوم وخير يوم مر عليه من ولدته أمه إلى هذا اليوم، أن يتوب الله عليه وتنزل توبته في القرآن الكريم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة، خص الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
قال قلت أمنك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله.
نعم، قال هذه توبة من عندك يا رسول الله، يعني الله أرسل جبريل وقال قد تبت عليهم، أو نزل بها وحي؟ قال لا، بل نزل بها قرآن، وهي الآية الكريمة وعلى الثلاثة. نعم، قال أبلغ. نعم،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. وما تعمدت من ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قد بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى.
فإن ترضوا فإن الله لا
ترضوا عنهم ما في عنهم.
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من العمل أن في حديث.
نعم، فهذا رضي الله عنهم هذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لما نزلت عليه هذه الآية وجاءته التوبة رأى من نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بجميع مالي شكرا لله على هذه النعمة، على نعمة التوبة. فقال له النبي أمسك عليك بعض مالك، فقال أمسك سهمي الذي بخيبر وأتصدق بجميع ما عندي، فتصدق به. ثم إنه أيضا مسابقة إلى الخير وحرصا على ما ينفعه وشكرا لله على هذه النعمة، عاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذي أنجاني هو الصدق، فأنا أعاهد الله إني ما أتكلم في حياتي كلها في مستقبل أمري إلا بالصدق. فعاهد النبي على ذلك واستمر على الصدق حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. فهذه حالتهم إذا حصل لهم شيء مما يسبق الإنسان من تقصير بادر إلى التوبة وبادر إلى الاستغفار، وإذا أتاه ما يفرحه من عمل صالح أو غير ذلك بادر إلى الشكر لله سبحانه وتعالى والعمل، أضاف إلى ذلك حسنات شكرا لله، لأن من علامة الحسنة ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، والعياذ بالله السيئة عقوبتها أنها من عمل سيئة ولم يتب أنه يعاقب بسيئة وبسيئة وبسيئة حتى تعيط به سيئاته والعياذ بالله. أما من عمل صالح فإن الله يوفقه للاستمرار بالعمل الصالح وزيادة الحسنات، أما من عمل سيئة وندم وتاب ورجع إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن الشائن كل الشائن في الذي يعمل السيئات ويستمر فيها ولا يرعوي لربه ولا يتوب ولا يخاف من ذنبه، هذا أعوذ بالله الذي يخشى عليه من الطبع، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فينبغي للمؤمن أن يحرص، وإلا فكل إنسان ما هم مأمون من أنه يحصل عليه شيء من الخطايا والذنوب، يحصل له كذب، يحصل له مثلا يمين وهي كاذبة، يحصل له أمر من الأمور. فينبغي أنه إذا حصل له شيء أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله، لأن التوبة تجب ما قبلها والتوبة تمحو ما قبلها. والله سبحانه وتعالى ينادي عباده المسرفين بالذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب.